زاد للإعلام تقدم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، وقد امتن سبحانه وتعالى على عباده بهذا، وأخبر أن جريان السفن في البحار من آياته، فقال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وقال سبحانه وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وامتن على عباده بأن جعل لهم هذا البحر، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فهي تجري بهم، فإذا أراد الله نجاتها أنجاها، وإذا أراد إغراقها غرقها. ولذلك قال في الآية الأخرى: أو يوبقهن بما كسبوا، فيكون الإهلاك بما كسبت أيدي الناس. عباد الله، كل ما يحدث في هذا العالم من قدر الله سبحانه وتعالى فهو الذي كتبه وشاءه، وليس للمخلوق إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فكان الابتلاء للإنسان بالخير والشر والنعم والمصائب، ولا تصلح نفوس العباد إلا بهذا. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ولقد آلمنا ما حصل لإخواننا في قصة تلك العبارة، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولو أن الله يؤاخذ الناس بظلمهم وبما كسبوا وبسيئاتهم ما ترك على ظهرها من دابة، فالذي ترك الله العقوبة عليه أكثر بكثير من الذي يعاقب عليه. والشدائد والمصائب امتحان لصبر المؤمن، وتمحيص له، ودلالة على ضعفه، وإيقاظ له من الغفلة، وتعريف له بنعمة الله عليه. فهذا الذي أصابته المصيبة كفر الله بها من سيئاته، ورفع بها من درجاته، وضاعف له من حسناته إذا كان صابراً لأمر الله. والآخر السليم الذي عافاه الله يتعظ بما حصل لذلك المصاب، ويعرف نعمة الله عليه، ويزداد الإيمان عندما يرى الإنسان أقدار الله تجري، وأنه عز وجل هو الذي يتصرف في البشر كيف يشاء. لا تغني عنهم آلاتهم شيئا، وإذا أراد الله شيئا فلا مرد له، فلا بد أن ينزل قدره عز وجل. حريق ينشب في سفينة، وتصفر الوجوه، ويسارعون مرعوبين بهذه الأخبار فيما بينهم، ثم تتصاعد ألسنة الدخان والنيران، فيضطرون في النهاية من وجد منهم شيئاً يلبسه من وسيلة إنقاذ أو قارب يركبه، ومن لا قفز كما هو في الماء. بل إن الميلان الذي حدث جعل الأطفال تندلق من أيدي أمهاتها، تتدحرج إلى البحر أمام أعينهن، فيموت الطفل غرقاً قبل أن تتبعه أمه. عباد الله، إن من يسمع أخبار الرعب والخوف والصراخ والعويل وما حدث من تلك اللحظات العصيبة التي كانت لإخواننا في ذلك المكان يعيش معهم حقيقة، وإن هذا العيش مما يزيد الإيمان، فإن الله جعل في هذا العالم أحداث ليتعظ الناس، فلا بد من أخذ العبرة. وأما الذي قلبه جامد فإنه لا يتأثر بشيء، وهذه أحداث لها آثار في النفوس. وعندما تسمع عن تلك اللحظات العصيبة التي حصلت من هؤلاء الذين يتدافعون، فهذا يمسك بهذا وآخر ينفلت منه، وأناس يتساقطون فوق بعضهم، ورؤوس تتهشم، وهذا يلقي بأطفاله وزوجته أولاً ثم يتبعهم بعدما ربطهم بما يمكن ربطهم به، وأناس يوصي بعضهم بعضاً بالاستعانة بالله عز وجل، وتنطلق الألسنة بهذه الأذكار. لقد كانت مأساة عظيمة عندما يرى الإنسان غرق أهله وعائلته أمام نفسه ويقفز ليصارع الأمواج. لقد كانت أرض السفينة التي يقفون عليها قد بلغت من الحرارة مبلغاً جعلهم لا يطيقون ولا بد من القفز في الماء. وقد ذكر العلماء فيما إذا نشب حريق في مركب هل يختار الموت بالحرق أو بالغرق إذا كان لا يجيد السباحة، وفضل بعضهم القفز في الماء لعله أن ينجو بخلاف الحريق. ولقد كان هناك من الناس من مات محترقاً في تلك العبارة، آخرون حشروا ولم يستطيعوا الصعود ولم يستطيعوا القفز في الماء أصلاً، هوت بما فيها من النيران لكي تنطفئ الأنفاس مع تلك النيران في قاع ذلك البحر. وإن استسلام المسنين للموت قد كان من مشاهد المؤلمة، وهؤلاء الذين لا يتقنون السباحة قد مات الكثير منهم، ومن مات في هذه الحادثة أكثر ممن نجا. وهذا التناثر للأجساد على سطح المياه وتلك الأمواج التي تتقاذفهم بهذه الارتفاعات العجيبة، وصراخ الأطفال والنساء بل والرجال في ذلك الهول العجيب، كيف يستطيع أن ينقذ ابنه أو ابنته أو زوجته أو نفسه، وتتقدم أشياء وتتأخر أخرى. ومنهم من وفق بشيء ألهمه الله إياه، ومنهم من غرق تبدو أنامله تغوثاً وهو في بحر من الماء. إن اختلاط الدموع مع الرهبة والخشوع والاستسلام لقضاء الواحد الديان. ومنهم من تعاون على البر والتقوى وكان بسببه إنقاذ أشخاص، وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا يؤثر على نفسه فيركب غيره لينزل هو. وآخرون فيهم قوة يسبحون حول قارب وينزلون ويصعد من الضعفاء بدلا منهم، وهذا يتوسل إليهم أن يحملوه فيقولون الزورق لا طاقة له بهذا، وزوارق قد غرقت تئن بالوزن الذي فيها. فمنهم من آثر وقد قال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي المقابل تجد هنالك من الصور ما يؤلم مما يوجد في النفس من الشح، فهذا يسبح ليخطف طوق نجاة من مسلم كان قد سبقه إليه وقد لبسه. ومن تسبب في مثل هذه الحالة في وفاة غيره فإنه قتل عمد يبوء باسمه يوم الدين. وقد جاءت الشريعة بالتساوي بين الأرواح، فلا يجوز للإنسان أن يقدم روحه على روح غيره بفعل منه فيتسبب بموت آخر لينجو هو. أما إذا جاء القضاء فنجا هذا ومات ذاك، فليس الذي نجا بمسؤول عن الذي مات. أما إحداث أفعال ينجو بها هو ويتسبب في موت غيره فإنه حرام. وآخرون يتوسلون يرجون ويتعلقون بالأرجل والأيدي، وهذه قد تقطع شعرها من كثرة من تعلق به. إن هذه المواقف التي تجعل الإنسان المسلم يرى كيف حنان الأبوة في ذلك الذي يأتي بطفله ويعود ويأتي بالطفل الآخر وبالزوجة لتبتلعه بعد ذلك الأمواج، ولقد وجد من تعلق بابنته ذات السبع سنين قد غرق جميعا، فلم يستطع عمال الإنقاذ فك الجثتين عن بعضهما فجعلوهما في كيس واحد. لقد كان التشبث في هذه الحادثة أمرا عجيبا، وإن تلك الأمواج المتلاطمة التي تبتلع الواحد بعد الآخر وأفراد الأسرة بينما يشاهدهم الآخرون إنه منظر مؤلم. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على سبي فيه امرأة تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا أخذته فأرسقته ببطنها وأرضعته، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقد ضحت أمهات بأنفسهن من أجل أولادهن، ومع ذلك فإن هذه الحادثة قد جعلت بعض الناس يقول: نفسي نفسي. فذكرنا ذلك بيوم الدين، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتأملوا أيها الإخوة، إذا جاء الكرب من كل جهة وجاء العذاب من كل ناحية، من الذي يفكر بالآخر؟ وهكذا يوم الدين، عندما تأتي الكروبات وتدنو الشمس من رؤوس العباد، وعندما يغرق البعض في عرقه، عندما تتزاحم الأجساد وتتتابع الأنفاس حرا يوشكون على الاختناق، فمن الذي يفكر بالآخر وهم عراة قد أشغل الرعب هؤلاء الناس أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض؟ عباد الله، خلفت هذه المصيبة آثاراً عظيمة غائرة في النفوس. فهذا يقول: كنت أتمنى أن أموت ويعيش أبنائي وزوجتي والذي فقدهم وهو في البلد، فلا يزال يقول: يا ليتني كنت معهم، فما خير العيش بعدهم. لقد كانت النداءات لله تعالى، وهو سبحانه يسمع النداء: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فمن الناس من أنجاه الله فعلا، ومنهم من حفظه وحفظ أوراقه وقلمه وعدته وجواله. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فأدى الله أغراضه كاملة وحاجاته إليه. وهكذا يا عباد الله، يستفيد المؤمن من الحدث أن يحفظ الله في وقت الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولقد عرفت الملائكة صوت يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، صوت معروف. لماذا؟ لأنه كان في وقت الرخاء يعبد الله. فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقت الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن الله نجاه بعبادته التي كان يعبدها. وآخرون يسبحون حول الجثث الطافية من حولهم، فهو يرى ما حل بغيره من الموت فيتوقع أن يحل به. وعندما تتعالى الأمواج للأمتار الكثيرة، فهذا يقول: في هذه الموجة هذه مهلكتي، فإذا أتت الأخرى يقول: هذه مهلكتي. ولذلك كثر التشهد في هذه الحادثة، لأن الناس رأوا الموت أشكالاً وألواناً وعياناً. عباد الله، ابتلاء أخذ أناساً، وعناية أنقذت آخرين. والله عز وجل أعلم بمن، أعلم كيف يوزع هذا وهذا بين العباد. ولقد كان البرد الشديد وأسماك القرش وأصوات صفارات الإنذار كفيلة بإدخال الرعب في النفوس، وكان البكاء والصراخ وكانت صرخات الاستنجاد والتوسلات التي تنطلق من هنا ومن هنا، إنه شيء يقطع النفوس بالإضافة إلى الآلام التي تصيب أجساد من بكوا، وبعضهم استمر لأكثر من 30 ساعة، وهذا قد تعبت أصابعه من كثرة التشبث. ومنهم طفل يبلغ 8 سنين لم يستطع أن يتشبث طيلة الوقت، فأخذته المياه وابتلعته. نسأل الله لأهله ولأهل كل مصاب الصبر والسلوان والأجر والعوض منه عز وجل. عباد الله، إن المناجاة في هذه الحال مما يريده الله من العباد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يجيب المضطر إذا أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه، فمن الذي ينجيه إلا الواحد سبحانه وتعالى، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يكشف البلاء ويدفع النقمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه مراراً وتكراراً حتى سقط رداؤه عن منكبيه في بدر، وأشفق عليه أصحابه من شدة المناشدة، والله يحب الملحين في الدعاء. تقول إحداهن: ظللت متشبثة بيد ابني متعلقة بلوح خشب ودعوته لذكر الله. وكان التصبير من بعض الناس لبعض وأمرهم بذكر الله هو الذي ثبت نفوس بعض الناس في تلك الحادثة. كانت الدعوة والتعليم في فرصة عظيمة، وحتى عندما يحدث المكروه كتلك المرأة التي كانت تصبر ابنها وتذكره بالله وتأمره بالدعاء، فلم يقوى على دفع الأمواج فأخذته عن أمه بعيداً. قالت: كان عزائي الوحيد أن آخر كلمة سمعته ينطق بها: يا رب يا رب. إن معرفة النفوس بالله خصوصاً في وقت الشدة تنبئ عن حاجة هذه النفوس إلى مولاها، وعن تعلقها بربها وبارئها وخالقها سبحانه وتعالى. وكان دعاء يوم الجمعة له أثر كبير، فلقد قال بعضهم وهو لا يعرف السباحة ويستلقي على ظهره في الماء، جلس طويلاً، فإنه ذكر هذه الساعة ساعة الإجابة، فقال: اللهم إن نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في هذا اليوم ساعة إجابة، فاجعلها هذه الساعة وأجب دعائي. فلم ألبث أكثر من ربع ساعة إلا والطوافات تحوم من فوقي، فلقد رأى بعض الناس استجابة دعائهم عيانا، فبعضهم استجيب له بعد دعائه مباشرة، وبعضهم تأخرت الإجابة ليزداد إقبالا ودعاء واضطرارا إلى الله عز وجل، وبعضهم جعل الله بحكمته خيراً في عدم إجابته الآن لما خبأ له في الآخرة من أجل الشهادة في الغرق. وما عند الله خير وأبقى، والله أعلم بما يصلح عباده. تعلقت الأجساد بالألواح الخشبية المهترئة، وأطبق آخرون على ثلاجة حتى لا تدخل الماء فيها، فهذه حيلتهم التي وجدوها. وآخرون يسارعون بإفراغ الماء من القارب المطاطي الذي كثر نفوذ الماء إليه من هذه الأمواج المتعالية، يقولون: ارحمنا برحمتك يا رب. وهكذا كان تلقين الشهادة من بعض الناس لبعض في ذلك الموقف كان في غاية الأهمية. وآخرون يدعون الله أن تبتعد أسماك القرش من حولهم، فهم في رعب يرونها تسبح حولهم وتحيط بهم. عباد الله، في هذه اللحظات يهون متاع الدنيا، تهون الأطماع، ينسى الناس البيوت والأموال، ينسى الناس متاع الدنيا والأسهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول بعض الناس: لو لم يخرج فلان في هذه السفينة لما مات. قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلو أن الله قدر على شخص الموت ولم يركب السفينة فلا بد أن يأتي له سبب آخر يوصله إلى مكان مصرعه وموته، فإن قدر الله لا يمنعه شيء ولا البروج المشيدة. ورأينا شبابا قد ماتوا ومن كبار السن من أنجاهم الله، وعجائب حصلت تخالف التوقعات البشرية والإمكانات البشرية. وبعض الناس نجاهم الله بمرض أقعدهم عن الذهاب في هذه العبارة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عباد الله، العبرة العظيمة أنه يجب الاستعداد للموت لأنه يأتي بغتة. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. من الغرقى من كانت عروسه تنتظره، من الغرقى من كان أهله ينتظرون قدومه، وكم من فتى يمسي ويصبح آمناً وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. عباد الله، إن المرء يبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم، فكيف بالذين كانوا قد ذهبوا لمعصية واستمتاع محرم وأنواع من الملاهي التي جاء الشرع بتحريمها، وآخرون ذهبوا لصلة رحمهم، وآخرون عادوا بعد عبادة إلى وطنهم. ولذلك فلا بد للإنسان أن يسعى كلما خرج من بيته إلى عمل صالح وإلى أمر يرضي الله، ليقال له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لقد ظهرت في هذه الحادثة أصالة معادن عدد من الناس من الذين شاركوا في الإنقاذ، بل إن بعض الذين كانوا في الطائرات ينتشلون بعض هؤلاء تعرضوا للموت مراراً من شدة الجذب والتعلق والتشبث التي حصلت من بعض الذين يوشكون على الغرق والغريق يتعلق بأي شيء. وقام مجموعة من شباب مدينة سفاجة بعمل فريق عمل لمساعدة أسر المفقودين، وتحولوا إلى خلية من نحل في النشاط لا يعرفون النوم، يجهزون الأماكن ويوزعون القوائم، واشتروا بأموالهم الخاصة مجموعة من الأكفان لأجل الموتى، وقاموا بالاتصال على نفقتهم بأهالي هؤلاء، وكانت الاستضافة ثم التسلية بالمصاب الأمر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. هذا من أعظم العبادات، فهذا يطمئن، وهذا يجمع بصاحبه، وهذا يسلى في مصيبته، ويكون بين المسلمين من التراحم ما يكون. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو العلي القدير، وهو الكريم الصبور، وهو المنان سبحانه، أن يهب رحمته لهؤلاء المصابين، وأن يرحم الموتى، وأن يخلف بخير على الناجين، وأن يجزي بالخير من ساهم في إنقاذ إخوانه المسلمين، وأن يجعل من هذه عبرة للمعتبرين، وأن يرقق قلوبنا بذكره، ويوفقنا لعمل الصالحات، ويزيدنا من فضله، وأن يجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الكبير المتعال، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو الواحد القهار، كل شيء في قبضته وكل شيء تحت حكمه ومشيئته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير والنذير، والشافع المشفع يوم الدين، وحامل لواء الحمد الذي أعطاه ربه نهر الكوثر واصطفاه على العالمين. عباد الله، لقد رأينا من أنواع الإهمال والجشع الدنيوي والطمع في الدنيا والتقصير في حقوق المسلمين ما سبب مثل هذه الكوارث. وإن الطمع بالمال على حساب أرواح الناس، والإهمال والتقصير والإصرار على القرارات الخاطئة، إنه شيء عجيب يدل على قلة الإحساس بالمسؤولية عند الله يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن جعل الله تحت يده من أرواح البشر ونفوسهم فإنه يجب عليه أن يقوم بحفظها، تلك أمانة مستودعة. عباد الله، كان إخفاء الحقائق والخروج بمثل هذه الوسائل غير كاملة التجهيز، ووجود العيوب في هذه الحاملة التي تحمل الناس من أنواع الظلم والتفريط. وقد قال عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. ولذلك قال العلماء بأن المتسبب في الضرر يجب عليه أن يضمن، قالوا بتضمين المتعدي والمفرط والمقصر، وذلك لأن التسبب فيما يؤدي إلى هذه الكوارث لا بد أن يكون له عقوبة، ولا بد أن يتحمل صاحبه نتائج ما فرط فيه. وأما هذه الأرواح التي ذهبت إلى بارئها، فإن كان من أهل الإسلام وصبر على ما أصابه فقد نال أجر شهيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وسئل شيخ الإسلام عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق: فهل مات شهيداً؟ فأجاب: نعم، مات شهيداً إذا لم يكن عاصياً بركوبه. وقد جاء النهي عن ركوب البحر إذا اضطرب حتى لا يعتبر الإنسان مفرطاً في نفسه في هذه الحالة. أما من أخذ العدة واستعد وخرج في بحر غير مضطرب، فإن حصل عليه من قضاء الله ما أغرقه وهو صابر لأمر الله فهو شهيد، له أجر شهادة عند رب العالمين. وهذا الميت غريقاً يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا من الفروق بين هذا الشهيد وشهيد المعركة. فإذا وجد فإنه يعامل كأي ميت آخر من هذه الجهة، وإذا لم يعثر عليه صلي عليه صلاة الغائب. ولقد قام عدد من المسلمين ولله الحمد بالصلاة على إخوانهم الذين فقدوا في البحر ولم توجد جثثهم بصلاة الغائب عليهم، وهذا فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، فإن للموتى حقوقاً. عباد الله، ومن الناس من فقد وانقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أهو حي أو ميت، فما حكمه في هذه الحالة؟ فقد ذكر أهل العلم أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وتطور وسائل الاتصال وظروف السفر الذي سافر فيه. ولذلك قالوا إن القاضي يحكم في كل حالة بما يناسبها، فقد يحكم في مفقود بأن تبقى زوجته وميراثه 4 سنين، ثم تعتد زوجته بعد أن يحكم بموته ويقسم ميراثه. وفي هذه الحالة فإن ميراثه لا يتصرف فيه لأنه موقوف ليتبين حكمه. فإذا حكم بموته، حكم القاضي بموته، مضت المدة التي يغلب على الظن فيها أنه قد هلك وأنه ليس بحي، فبعد ذلك تتم الآثار من عدة الزوجة وقسمة الميراث ونحو ذلك بعد انقضاء هذه المدة. أيها المسلمون، إن حقوق الموتى عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا بد من الاعتناء بهم. أما القيام بتصوير جثثهم وفيهم نساء قد كشفت الأمواج أجسادهن، فإنه والله من الاعتداء على حقوق الأموات، فكيف تصور أجساد الميتات وتعرض أمام العالم على مرأى من هؤلاء الملايين في الشاشات والجرائد؟ فأين حقوق الأموات وأين احترامهم؟ وهذا فيه إيذاء لأهليهم أيضا. وإن الاعتبار بما جرى فيه موعظة للمؤمنين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فهو قادر على إعادته في البحر بسبب آخر ثم يغرقه هذه المرة لأنه لم يتعظ في المرة الأولى وكان الإنسان كفورا. ولذلك فإن الاعتبار والاتعاظ من أهم ما يؤخذ من هذه القصة من الفوائد. فتب إلى الله واحذر من عواقبه، من يركب البحر لا يأمن من الغرق. وهذه أسباب للموت، ثم تأتي الأسباب الأخرى، فيقولون في أستراليا بأن مرض إنفلونزا الطيور يمكن أن يفتك 140 مليون شخص. فانظر يا عبد الله في أسباب الموت، إنها متعددة. فما هو المهم؟ أن يستعد العبد للقاء الله. فالناس يموتون في البر والبحر بالغرق والحرق، بالأمراض والحوادث المختلفة. أسباب المنايا كثيرة، والمهم هو الاستعداد للقاء الله تعالى. وهذه الحوادث التي تعرفنا بحقيقة الدنيا وما فيها. يجب أن تنتشل هذه النفوس من أوحال التعلق بالدنيا المشغل عن الله عز وجل، فلقد فتنت الدنيا كثيرا من الناس. وهذه الأسهم وما أشغلت به الخلق وما حصل لهم من التعلق الشديد بها، فبعضهم اتقى الله وتاجر في المباح فله من الله الأجر على نيته وعلى تحريه للحلال، وآخرون لا يبالون. فإذا انخفضت الأسهم وتراجعت تراجعا كبيرا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فرأيت النفوس وما فيها والأزمات النفسية، بل ربما تصل إلى سكتات وجلطات، ويكثر رواد العيادات. بل أخبرنا من يعملون في المستشفيات أنه عند انهيار الأسهم يمتلئ المستشفى بأنواع من هؤلاء. عباد الله، هذا تراجع قد حصل، فمنهم من يسميه تصحيحي، ومنهم من يسميه غير ذلك، ومنهم من يقول قد أنقذ عطل الأجهزة أناساً من كارثة ببيع يجعلهم يخسرون سائر مدخراتهم، وكله بأمر الله عز وجل. والمؤمن عليه أن يتوكل على الله ويبذل الأسباب للرزق من المباح ويتجنب الحرام، ولا يكن هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بل يجب أن يكون إذا رزقه الله ينفق معطاء يمد يده يصرف في وجوه الخير، هكذا وهكذا وهكذا. وإذا حصل من أمر الله ما سبب خسارة له فهو راض لأمر الله، ساع في معالجة آثار المصيبة وتدبير أمره، والأخذ بالأسباب التي تنقذه وتخرجه من هذا المأزق إن استطاع، والله جعل لكل شيء سببا. أما أن يبقى الناس هكذا متسمرين أمام الشاشات وقلوبهم وجلة تنخفض وترتفع، فربما بلغت قليبا من الحناجر أو هبطت إلى المستشفى، عباد الله إن هذا الهلع وهذا الجزع أمر لا بد أن نعالجه في نفوسنا. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهداً وعنده 100,000؟ قال: نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فمن ذا الذي يستطيع هذا؟ عباد الله، إن من أسباب التمكين في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أسباب خيرية هذه الأمة أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويجب علينا نحن أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن نساند أهل الحسبة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فهؤلاء صمام الأمان، وهؤلاء الذين ينجي الله بهم الكثيرين، وهؤلاء الذين يحفظون أعراض الناس. ولذلك فإن إعانتهم عبادة، والسعي في نصرتهم طاعة لله، وفيه أجر عظيم. فما بالك إذا حدث من بعض المجرمين الاعتداء على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لأجل منعهم للمنكر من غشيان والوقوع في المحرمات والفواحش، وأخذ بنات الناس إلى هذه الأماكن التي يفجرون فيها بهن. فما قولكم بالذي يتدخل ليمنع هذا؟ وما هو الموقف منه إلا أن يكون نصرة له، لأنه من نصرة الله عز وجل، ونصرة المؤمن للمؤمن واجبة. فكيف إذا كان هذا المؤمن من أهل الخير والصلاح والحسبة والدعوة والعلم الذين يحاربون الشر ويسعون لتكثير الخير والمحافظة عليه؟ وإن الله قد جعل من النفس والدين والمال والعرض والعقل ضرورات للعباد لا بد من حفظها لتستقيم حياتهم وتستقيم معيشتهم. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، واجعلنا ردءاً وعوناً لهم ونصراء يا رب العالمين. اللهم من أراد نصرة الدين فانصره، ومن أراد خذلانه فاخذله. اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك علينا، وتوسع أرزاقنا، وتبارك في أعمارنا، وتهدي أبناءنا وبناتنا ونفوسنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يا رحيم يا رحمن، اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن في بلاد المسلمين من العذاب والتعذيب والشدة والضنك ما لا يعلمه إلا أنت، فاكشف الضر يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين، اللهم اكشف البلوى عن هؤلاء المعذبين، اللهم فرج عن أسراهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بأسك ونقمتك وعذابك على الظالمين المجرمين. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، فقد آذوا أطفالنا وعذبوا صبياننا. اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذا شديدا. اللهم إن في سجون هؤلاء المجرمين من إخواننا المسلمين الأبرياء من يسومهم سوء العذاب. اللهم فاجعل العذاب والتنكيل على أعدائك، واجعل النجاة والأمن والبرأة لهؤلاء المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.